بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين بأن تحفظ عن الحلف بغير الله، والحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأيضا من حفظ اليمين ألا تحنث فيها لغير سبب، إلا أن يظهر لك أن المحلوف عليه يعني الأفضل والأولى يعني ألا تفعله، فتحنث من أجل أن تأتي ما هو خير منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لأن أحيانا اليمين يعني مثل النذر أيضا لها أسباب تهيجها، فقد يحلف الإنسان على فعل مفضول والخير له أن يأتي الأفضل، فتكون كفارته لليمين من أجل هذا. أما كثرة الحلف ولو كان الإنسان صادقا فإنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لأن معنى أيضا: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها عن كثرة الحلف، خصوصا تحفظها عن الحلف في البيوع، يعني في أمور الدنيا الحقيرة والتافهة، أو حتى لو كان المال ذا مز يعني مال كثير أيضا لا ينبغي أن تحلف من أجل ذلك، ليعظم وقار الله عز وجل في قلبك عن يعني أن تستهين بالحلف بالله عز وجل في أمور الدنيا. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه. يعني الحلف من أسباب يعني تصديق الناس للحالف فيما حلف فيه في الشراء والبيع. وهذا إذا كان بالكذب فهو محرم قطعا، لأن هذه رواية الصحيحين الحلف منفقة للسلعة، وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى الحلف الكاذب منفقة للسلعة. طبعا الحلف الكاذب هذا حرام بكل حال، ويسميها العلماء اليمين الغموس إذا كان الحلف كاذبا في الحقوق، إذا كان لأحد حق على الآخر واستحلفه القاضي أو استحلفه صاحب الحق وحلف كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، هذه اليمين الغموس من كبائر الذنوب، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. أما الحلف إذا كان الإنسان صادقا في بيعه وشرائه فهذا إن وقع منه على سبيل الندرة فيرجى أن يكون معذورا أحيانا إذا كان صادقا، وإذا كان صادقا في يمينه وفي حلفه في البيع والشراء لكن يفعل ذلك في كل بيع حتى صار عادة له فهذا محرم، لأن الوعيد جاء على من جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين، يعني دائم الحلف من أجل البيع. هذا يدل على ماذا؟ على ضعف أو خلو قلبه من تعظيم الله تبارك وتعالى. لذلك جاء فيه الوعيد الشديد: لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. ثم الناس يعني لتعظيمهم لله عز وجل يصدقون من حلف بالله عز وجل، لكن وإن كان هذا صادقا فإنه يمحق بركة بيعه والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. والإنسان يعني إذا أراد أن يتكثر بالمال لا يتكثر بالاستهانة بالحلف بالله تبارك وتعالى. تريد يعني أن تبيع بضاعتك، كن صادقا في المعاملة، والناس إذا رأت منك الصدق وعهدت منك الصدق تقبل قولك. بل الناس يعني في الأصل يصدقون الناس في معاملاتهم، والناس في الغالب تعرف قيمة الأشياء، فتعرف أنت إذا بعته بهالسعر أو إذا قلت له عن هذا الشيء سعره هكذا تعرف أنك تبيعه بسعر مثله وهذا العدل، أو أنك مبالغ في السعر تريد أن تغبن المشتري. وهذا يدل على ماذا؟ على قاعدة الشريعة الكبرى وهي العدل في المعاملات. والإنسان ما يتكثر بالمال بالطرق المحرمة. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طيب، وإن كان صادقا في يمينه نقول هذا يمحق بركة بيعه، لكن ما التوجيه للناس للانتهاء عن هذا؟ وما الكفارة في من وقع من هذا في بيوعه؟ نقول أولا أن ينتهي عن ذلك، وهذه توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا شيء. الشيء الثاني يتصدق، يعني هو يعرف كم من البيوع التي حلف فيها في ترويج بضاعته، إن كانت قليلة وعلى سبيل الندرة يتصدق بمقدار ما يظن أنه أذهب الخبث عن ماله، وإن كان كثيرا أيضا يتصدق بمقدار ما وقع منه من الحلف في البيع. يدل لذلك ما رواه الطيارسي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سوقكم هذا يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. وهذا يعني له أدلة تعضده من الأحاديث الصحاح في تطهير المال من الغبار المحرم الذي أصابه بالصدقة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء وعيدهم شديد، وشيمط زان يعني شيخ كبير زان، وعائل مستكبر. عائل مستكبر يعني فقير ومستكبر، هذان الصنفان داعي المعصية في حقهم أو داعي الفعل المحرم في حقهم ضعيف، ومع ذلك أتوا هذه المعصية، فهؤلاء يضاعف لهم العذاب ويكون عذابهم أشد ممن وجد في حقه داعي المعصية. طبعا وليس بمبرر لفعل المعصية سواء ضعف أو قوي الباعث على فعل المعصية، لأن حكم شرع الله عز وجل واحد في المحرمات باعتبار تحريمه، لكن تغلظ الإثم يعني يختلف باعتبار الكبائر والصغائر، وباعتبار حرمة المكان وحرمة الزمان، وباعتبار يعني أسباب أخرى منها ما ذكره هذا الحديث، يعني عائل مستكبر يعني فقير ومتكبر على الناس. والله عز وجل يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبعا لا يجوز الكبر سواء كنت غنيا أو فقيرا، لكن أن تتكبر وأنت فقير هذا يعني وعيده أشد من المختال المتكبر الغني المتكبر. الصنف الثالث: رجل جعل الله بضاعته، أعوذ بالله، يعني ما أهون يعني وقار الله عز وجل في قلبه، يحلف بيمين ويشتري بيمين، يبيع بيمين ويشتري بيمين. يقول: ورجل جعل الله بضاعته، يعني هذه صفته في بيوعه كلها أو أكثرها. قال: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والواجب على الناس أن ينتهوا عن هذا وأن يجتنبوا الحلف في كل صغير وكبير في بيوعهم. قال: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على القرون المفضلة الثلاثة الأولى: قرن الصحابة والتابعين وتابعين. طبعا كل من تبعهم بإحسان وإن تأخر قرنه فأيضا يدخل في الثناء في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشيء الآخر، إذا أتى بخصال الخير التي وجدت في القرون المفضلة، يعني كان أفضل عند الله تبارك وتعالى، طبعا إلا ما اختص به القرن الأول من الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن السبق إلى الإسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من خصال خيرية القرون الثلاثة وما يقع من التغير بعد القرون الثلاثة. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يبادر أحدهم إلى الشهادة وإن لم يطلب منه. والمقصود به من يشهد شهادة الزور، أما من يشهد بحق فإنه يستحب له وربما يجب أن يشهد بالحق ولو لم يطلب منه، لأنه لا يجوز له كتمان الشهادة. يقول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ من يشهد قبل أن، من يؤدي الشهادة قبل أن يطلب منه ذلك. رواه مسلم. فإذا كان يشهد بحق فإن شهادته قد تكون واجبة أو متعينة وقد تكون مستحبة بحسب ما يبين الحق. وذكر من خصال خيرية القرون الثلاثة وما وقع فيه من التغير وما يقع من التغير بعد القرون الثلاثة، خيرية القرون الثلاثة في أداء الأمانات، سواء الأمانات بمفهومها العام وهي يعني كل الحقوق، وأولها حق التوحيد وحقوق التكاليف وأداء العلم والأمانات في الأموال. فالأمانة لا تختص فقط في الأموال كما هو في مفهوم بعض الناس. قال في ما يقع فيه التغير من بعد القرون المفضلة، قال: وينذرون ولا يشوف. النذر إذا كان في طاعة أو مباح، النذر إذا كان في طاعة فيجب الوفاء به، وأيضا يجب الوفاء بالنذر المباح والمستحب. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. رواه مسلم. وهذا يدل الحديث، قال: وينذرون ولا يفون، يدل على جواز ابتداء النذر إذا كان في طاعة، لأن من العلماء من قال إن النذر مكروه، وبعض العلماء قال بتحريمه، قال لأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وبعض العلماء قال إن الثناء في القرآن أتى على الوفاء بالنذر لا على ابتدائه، بقوله تعالى: يوفون بالنذر. والصواب أن ابتداء النذر إذا كان في طاعة فإنه عبادة ويجب الوفاء به، لأن الواجب بالنذر إذا كان في طاعة كالواجب في أصل خطاب الشرع. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ذكر علم الله عز وجل موجب الثواب في طاعة، وعطف النذر على الصدقة في سبيل الله، والعطف يقتضي مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في الحكم إلا ما خصه الدليل. وأما ابتداء النذر فالفقهاء يقولون فيه تفصيل. إن كان نذر تبرر فهذا يعني عبادة ومستحب يعني من غير سبب يعني يحصل لك ولا شيء، وإنما طاعة لله عز وجل. تقول لله علي نذر أن أطعم 10 مساكين، قالوا هذه عبادة، لكن الإنسان لا ينبغي له أن ينذر ما يشق عليه أو ما لا يمكنه الوفاء به. قالوا أما النهي يتوجه لنذر المجازات، مثل أن تقول لله علي نذر إن شفى مريضي أن أطعم 10 مساكين، فقالوا هذا الذي يوجه إليه النهي يعني في النذر، أنه ما يستخرج به إلا من البخيل، وأنه لو ما صار له اللي يعني يرجوه ما تصدق ولا نذر ولا يعني فعل هذا الخير. لكن حتى نذر المجازات يعني قد ورد ما يدل على جوازه. قد قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن أبي داود، لله علي نذر إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعات. شوف مشقة عظيمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا يعني في المسجد النبوي، إن الصلاة في المسجد النبوي أفضل 1000 صلاة، صلاة المسجد الأقصى 500 صلاة. فإذا أتى الإنسان بالنذر وأفضل منه فهذا يجزي. على كل حال حكم النذر تتجاذبه الأدلة، والإنسان يؤدي العبادة من غير أن ينذر، إذا يتصدق يتصدق من غير أن ينذر، إذا يبي يحج أو يعتبر يفعل ذلك من غير أن ينذر. أما ما هو واجب في أصل خطاب الشرع فيجب فعله. قال ويظهر فيهم السمن، يعني بعد القرون الثالثة يعني يصير لهم اهتمام كثير في شهوة الأكل، يعني هو الإنسان قد أحيانا يصير والله سمين وهو أكله خفيف، طبيعة خلقته كذا، وتجد الآخر يأكل ما شاء الله يعني أكل كثير وما يظهر عليه السمن، ما يظهر عليه السمن. ليش؟ خلقته كذا. لكن المقصود أنه الإنسان ما يصير همه شهوة بطنه، ويحتاج إلى الغذاء الذي يعني يحفظ له بدنه، وجعله يستطيع الذهاب والمجيء في قضاء حوائجه الدنيوية. لكن بعض الناس يعني مع وفرة المال و يعني تفنن الناس في هذا الوقت في نوع أنواع الأطعمة والمفاضلة بين النوع الواحد باعتبار يعني طريقة طهيه ومواده التي يصنع منها، فتجد الناس صار فيها في الفترة الأخيرة يعني اهتمام كثير في هذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم مضلات الهوى وشهوات الغي في بطونكم وفروجكم. لكن قد يحمل هذا على أكل الحرام مش على أكل المباح، لأن الله امتن على خلقه بأكل المباح وإن كان فيه انتخاب لأفضل الأطعمة، لأن الله يقول ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وأثنى الله على الصالحين من أصحاب الكهف، وأخبر الله عز وجل عنهم مما امتدحهم فيه أو مما ذكر من صفاتهم أنهم بعثوا أحدهم بورقهم، يعني بنقدهم، وهو من فضة، بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قالوا له روح المدينة وشوف أزين أكل وجيب لنا إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قدم له تمر من خيبر فأعجبه، تمر جنيب، جنيب يعني جيد، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا لنبيع الصاع من هذا بالصاعين. قال لا تفعل لأن ربا، لكن المقصود أنه إيش، النبي صلى الله عليه وسلم عجبه التمر، لذلك أنت أحيانا تشتري التمر هو نوع واحد أخلاص وخلاص، أو سكري وسكري، لكن هذا اللي ماتش بيرواشقار ومكنوز عدل أو مبرد عدل نوعيته يعني ما شاء الله. إذا عدى الإنسان شكر هذه النعمة فهذا مباح، هذا من حظوظ النفس المباحة التي يعني جعل الله فيها التوسع على الخلق. لكن المذموم أنه والله إذا ما أكلت من هالتمرة أو إذا ما أكلت من هالكنافة، كنافة الطيباوي ولا غيرها وكذا، يضيق صدرك يعني وتصيبك الحسرة على فوات الأكل من هذا الشيء الفاخر بالحيل بالحيل. يعني هذا هو المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف أكل الطعام، يأكل الموجود، والشيء اللي ما تشتهي نفسه مثل أكل البط ما يأكله، وكان لا يعيب طعاما. والله عز وجل حتى في باب الصدقات عندما تصدق أحد الناس بتمر ليس بذاك التمر الجيد، فقال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث، يعني مراد الخبيث في هذه الآية في السياق الردي مو الحرام، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تتصدق بهالتمر هذا الردي، والحال أنك لو أعطيت هذا التمر ما أخذته وأخذته على إغماض، تمر فيه حشف وما هو ذاك التمر الطيب. فالمقصود أن الإنسان يعني أيضا إذا أعطى نفسه حظها من الحلال وشكر نعم الله عز وجل فهذا يعني يكون من أسباب أدائه يعني حقوق هذه النعم. أما أن يكون همه فقط في شهوة الطعام والمبالغة في ذلك وعلى ما قالوا يضيق إذا ما لقى الطعام اللي وده فيه، فهذا يعني هو المذموم الذي يقال فيه مثل هذا. حديث المسعود هو في معنى حديث عمران بن حسين، عمران بن حصين، الذي يطابقه في المعنى واللفظ أيضا، لكن فيه يعني ذكر الناس يعني ذكر التغير بعد القرون الثلاثة، إن إيش يصير حالهم من التهاون في الشهادة واليمين، إنه يقول تسبق شهادة واحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يقول أشهد، هذا معنى تسبق شهادة واحدهم يمينه، يقول أشهد والله أن لفلان على فلان 100 دينار من التهاون في الشهادة واليمين، وتسبق يمينه شهادة، يعني يقول والله أشهد أن لفلان 100 دينار على فلان. التهاون في الشهادة واليمين هذا لا يجوز، وإذا كان أيضا تهاون في اليمين والشهادة وفيها كذب وتضييع لحقوق الناس هذا ظلم ويمين غموس وشهادة زور، يعني كلها كبائر عظيمة. وختم الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الباب بأثر إبراهيم النخعي، قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الأثر معلق في صحيح البخاري. والتابعي إذا قال كانوا يريد به الصحابة، يعني كان من أسلوب التربية عند الصحابة أنهم يربوا الصبيان والصغار على تعظيم الحلف بالله عز وجل والشهادة، على تعظيم العهود. وهذا يعني أصل معتبر في الشرع في التربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ضرب تأديب، ما هو ضرب يعني يضر في بدن الصبيان ويورث الوحشة بينهم وبين آبائهم أو معلميهم. حتى في معاملة الرجل الزوجة يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما تضربها ضرب مبرح، وإنما ضرب تأديب. وأيضا يعني هذه الآية ذكرت يعني الضرب كنوع من العلاج بعد النصيحة، لكن ما يعني تغفل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، ما ضرب نساء صلوات الله وسلامه عليه. نعم، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان
لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وفيه تعظيم لله تبارك وتعالى عن كثرة الحلف به.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسعة ممحقة للبركة،
يعني شيء يمحق بركة بيعه اجتنبه. يعني إذا يعني بيان الواقع أيضا يعني يعين على اجتناب كثرة الحلف في البيع والشراء. يعني إذا ما يزرك الوعيد الأخروي أيضا يعني سبحان الله، أن يكون الإخبار بالواقع أيضا نافعا لك في عدم يعني اعتياد الحلف في البيع والشراء. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها،
هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي
بقوله: عائل مستكبر وهو شيء مقزان. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون،
الذين يحلفون ولا يستحلفون يعني هذا لتهاونهم في اليمين ولقلة تعظيمهم لله تبارك وتعالى. نعم.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم،
ثناؤه على القرون الثلاثة يعني أثنى عليهم في أشياء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم الله عز وجل في أشياء كثيرة، منها في هذا الحديث أداء الأمانة وحفظ اليمين والوفاء بالنذر. نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون،
هذا إذا شهد بالباطل، أما من شهد بالحق فهذا شهادته قد تكون واجبة أو مستحبة. إذا شهد بالحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، رواه مسلم.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد،
وهذا يدل على تعظيم السلف للشهادة والعهد، وعلى أيضا يعني هديهم في تأديب الصبيان، وفيه زجر لبعض ما هو يعني عادة عند بعض الناس يعني يجعل الصبي يفعل ما يشاء حتى مما حرم الله عز وجل أو مما يخالف عرف الناس. وإذا أنكر عليه أحد الناس إذا كان في هذا المجلس قال هذا صغير، مو بصحيح، الصغير يؤدب على، يربى على الطاعة وعلى يعني العبادة وينهى عن المعصية ويربى على تعظيم الأشياء العظيمة في الشرع مثل العهد واليمين. لماذا؟ لأنه إذا اعتاد ذلك عرف ذلك وصار ذلك سجية له أيضا. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا يقول لك صغير صغير. وهؤلاء أيضا فيهم من يستعمل هؤلاء الصبيان في جرائم عظيمة يحتال على أحكام الشرع وقوانين الدولة، بحيث أنه يعرف أنه الكبير لو قتل يقتل لأنه كبير لقتله قصاصا يقتل، فيستخدم بعض الصغار والصبيان والأحداث في القتل وفي السرقة وفي كذا. فما أبعد هدي هؤلاء عن هدي الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
يسر يا شيخ.
اقرأ.
أحسن الله إليكم. هل قول عمران بن حسين رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، يحتمل أن تكون القرون المفضلة أربعة قرون وليس ثلاثة؟
يحتمل، نعم، لكن يعني القرون كلما يعني كانت متقدمة كانت أفضل باعتبار يعني قربها من العهد النبوي، والناس يتوارثون يعني الفضائل عن من سبقه، التابعون توارثوا الفضائل عن الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا القرن الرابع أيضا يعني ترقوا الدين والعلم ومكان الأخلاق عن من سبقهم من تابع التابعين. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، الصلاة أشد من الشهادة ولا يضرب عليها، فكيف كانوا يضربونهم على الشهادة وهم صغار؟
الصلاة يضرب عليها الصبي، شو ما يضرب عليها؟ ابن عشر سنين صبي هذا يعني ما بلغ. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، العموم الذي تسبق شهادتهم أيمانهم والعكس هل هي محرمة ولو شهد على الحق؟
إني قصد اليمين قبل الشهادة أو الشهادة قبل اليمين؟
نعم.
يعني أيا فعل ذلك إذا كان بحق وبصدق هذا ما في شيء، أما من شهد بالباطل أو بما لا يعلم أيضا هذا حرام، لأن الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم.
يقول السائل ما رأيكم في من يقرأ فيما شجر بين الصحابة، وهل هذا يعد مخالفا لما عليه السلف؟
من يقرأ بماذا؟
فيما شجر بين الصحابة،
ذكر ذلك على سبيل التحريش بينهم لا يجوز، أما ذكر ذلك من باب تصحيح العقائد وإزالة أسباب الضغائن التي صارت بين الطوائف والفرق فهذا من تعليم العلم، ولا يزال العلماء يذكرونه لكن على سبيل المقاصد الحسن وهو إنصاف المختلفين وأيضا إذهاب الضغائن التي بين السابقين، يعني إذهاب الضغائن التي في الفرق والأحزاب نحو السابقين الأولين. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إمام في السنة يقول إن علي رضي الله عنه أولى الطائفتين بالحق من معاوية رضي الله عنه، لكن كان يذكر تأويل معاوية رضي الله عنه في مطالبته بدم عثمان لأنه ابن عمه وولي دمه، ويقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وشوف هذه الآية يستدل بها ابن عباس رضي الله عنهما وهو من سادات آل البيت على أن معاوية سيلي الأمر بعد ذلك بعد علي. ليش؟ لأن الله قال في ولي المقتول إنه كان منصورا، هو ترجمان القرآن وحبر الأمة. ومع هذا شيخ الإسلام اعتذر يعني لمعاوية وبين أن علي هو اللي كان على الصواب، لكن قال هذه المسألة يعني تجاذبها الحق من الطرفين. قال علي رضي الله عنه لن يمالئ على قتل عثمان، حاشا من ذلك رضي الله عنه، وما طلب الخلافة يعني بعد قتل عثمان. كل الصحابة يعني خلاص بعد قتل عثمان تدافعوا الإمامة والخلافة، حتى جاء الصحابة إلى علي رضي الله عنه وبايعوه وقالوا له يعني إن الأمور ستزداد شرا بعدم وجود خليفة بعد وفاة خليفة المسلمين. واعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال بأنه كان في جيشه قتلت عثمان وكان لهم شوكة، ما كان يستطيع القصاص منهم مثل ما كان يطلب معاوية وغيره من الصحابة ذلك. كان يرى أنه لو قتلت عثمان الذين في جيشه ربما زاد الشر، وطلع الصواب في قول علي. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخلاف معاوية وعلي يعني أولى الطائفتين بالحق، يعني كل طائفة معها، لكن علي كان أكثر صوابا. ولذلك عندما ولي معاوية رضي الله عنه الخلافة ما استطاع القصاص من قتلة عثمان. أما لا والله أني أذكر هالأمور على سبيل التحريش بينهم، لكن أذكر فضل سابقة كل من علي بن أبي طالب ومعاوية، وأذكر أن علي والله أفضل. لكن معاوية رضي الله عنه أيضا من كتاب الوحي وصهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل ملوك الإسلام. إذا قورن بمن قبله من خلفاء الأربعة لا شك أنهم أفضل منه، لكن إذا قورن بمن بعده ما جاء مثله. أما أن يكفروا مثل غلاة الرافضي خسر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوفوا هذا أيضا خلق يعني الحسن بن علي رضي الله عنهم وهو من سادات أهل البيت، صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما اصطلح مع معاوية وسمي ذاك العام بعام الجماعة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، يعني عن الحسن رضي الله عنهما، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال سفيان بن عيينة بعد رواية الحديث قال: فكان يعجبنا قوله من المسلمين. فالطائفتان مسلمتان، طائفة الشام وطائفة العراق. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما واجب المسلم هذه الأيام تجاه أحداث غزة؟ وما الموقف الشرعي من المقاومة؟ وهل من الحكمة لومهم والكلام فيهم؟
وهل من الحكمة
لومهم والكلام فيهم؟
والله يا أخوان، شر الناس من إذا رأى المسلم يقاتل اليهود سب المسلم إخبار ولو كانوا من حماس. يا أخي ما عندك عقل، ما فيك دين، ما عندك إسلام، ما عندك عقيدة، مسلم يجاهد يهودي، والله عقيدة التي يلقى فيها الله عز وجل أنه إذا المسلم يقاتل يهودي يقاتل مع المسلم وأنصره ولا أخذره ولا أسب ولا أشتم. هناك شخص يعني سبحان الله من غرائب البشر، مسلم يجاهد يهودي يسب المسلم، أمريكي يغزو العراق يضحك فرح، أمريكا تغزو أفغانستان يضحك فرح يقول هذه اليمن وشركين اليمن مروجين مخدرات. لا، ما هو بس هذيل، فيهم ناس مسلمون وموحدون، والشر اللي في الكفار وفي الأمريكان وفي اليهود أكثر من يعني ضعفاء المسلمين أو ضال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ما داموا مسلمين كل في خير. لكن يا أخوان ما يصير يعني اللي قاعد الذي يريده هذا الضال المضل يعني، وتراه بعد يعني أيضا سبحان الله يعظم حق الولاة، ومن أشد الناس أذى لضعفاء المسلمين. هذا ما يكون من واحد مسلم، هذا يكون من واحد مو بصحي. الرافضة تسلطوا على أهل السنة في سوريا يقتلونهم سنوات وهو يسخر بهم، يقول لها السوريين مروجي مخدرات وكذا، كل السوريين هكذا؟ لا، حتى في بلدنا في ناس يروجون المخدرات. هل نبغض كل أهل الكويت؟ لا. وهل إذا قاتل يهودي كويتي خلاص نسخر بالكويتي ونقعد نقول والله بعض ما في الكويتيين من المثالب؟ هذا مو هم دين، هذه أمور نفسية نسأل الله العافية يريد أن يجعلها منهج للسلف. لا، مو صحيح يا أخوة. شوفوا الحين اليهود كل يوم يؤذون المسلمين في فلسطين. أول شيء هم غزاة واحتلوا فلسطين، وما كان توجد دولة اسمها إسرائيل، لأن الله يقول وقطعناهم في الأرض أمما، ما كان لهم دولة. جو عصابات الهاغانة من أوروبا، موشة ديان وبيغل ومعهم يعني بقية العصابة، معهم أموال وأسلحة، وداهموا فلسطين وقتلوا النساء والصبيان والأطفال والمدنيين حتى يرهبوهم ويخرجوهم من ديارهم ويستولوا على ديارهم. وبذلك تأسست دولتهم، تأسست بالإرهاب، ولا يزالون في إرهابهم كل يوم كل يوم حتى يفرضوا الاحتلال على المسلمين. وهذا إرهاب عظيم، إما تخضع للاحتلال أو يعني أبيدك، هذا ما يصبر عليه يعني الأحرار، وما يصبر عليه الموحدون والمسلمون، ولا يرضى به المسلمون في علو اليهود على المسلمين. الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو صار لك هذا الظلم ما تصبر عليه؟ احنا 7 شهور ما صبرنا على الاحتلال، شو مساكين ترى في فلسطين 70 سنة ظلم الاحتلال وقهر الاحتلال. الصبي الياهل الطفل يروح المدرسة، صبي صغير ابو 6 سنوات و7 سنوات، الجندي الإسرائيلي يحط الرشاش قدام وجهه سبحان الله، ودال منه الجندي. ترى ما في أجبا من اليهود، الجندي الإسرائيلي مدجج بالسلاح ويرتعد من أطفال الصبيان الفلسطينيين. الناس تروح للمسجد يؤذون، الناس تصلي في المسجد يطردونهم من المسجد ويدخلون عليهم المستوطنين اليهود ويخلونهم يصلون صلواتهم البدعية. مسجد الأقصى بيت الله للمسلمين يفعلون به هكذا، غير الحفريات اللي تحت المسجد يريدون هدم المسجد. لولا يعني صمود الفلسطينيين ورباطهم في بلادهم خصوصا بيت المقدس كانت هودت فلسطين كلها، وكان أخذوا الأقصى لها. أيضا المدنيون الفلسطينيون يقتلهم المستوطنون اليهود، الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أعطوا المستوطنين أسلحة يقتلون فيها الفلسطينيين المدنيين، قتلوا آلاف، قتل المستوطنون ما هو بالجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي كل يوم مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين. اليهود أنفسهم سبحان الله يقولون حنا من أجل أن نقيم دولتنا في إسرائيل قتلنا المدنيين الفلسطينيين لتهجيرهم. الحين بدأ الفلسطينيون يعني في الدفاع عن أنفسهم في هذه الأيام في 7 أكتوبر، جاءتك أمريكا تفزع معهم، تفزع مع اليهود، وبريطانيا تفزع مع اليهود، وألمانيا تفزع مع اليهود، وحنا نجي نسب الفلسطينيين. حرام هذا. أنا ما أعرف يعني حد يعني يقول هذا أمامي، ولو قال رددت عليه. الله يقول في الكفار بعضهم أولياء بعض، إن لا تفعلوه يعني أنتم المؤمنون بموالاة بعضكم بعض، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ما توالون إخوانكم في الله وما تفزعون معهم يظهر الشر على الحق، ويستطيل الكفار على المسلمين وينتقصون حقوقهم ويهدرون دماءهم ويستبيحون منهم كل شيء. هذا اليهود يا أخوان، تعرفون شنو الله قال في اليهود؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دون. أدني يا أخوان هذا لحمك ودمك. شنو الفلسطينيين كانوا في جزيرة العرب خصوصا الكنعانة، المصاهرات بين جزيرة العرب والشام معلومة. بعدين هناك تلازم في الأمن بيننا وبين الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيكم إذا فسد أهل الشام، رواه أحمد وهو حديث صحيح. أصل يعني حلم اليهود دولتهم العظمى من الفرات إلى النيل، ويدرسون هذا الصبيان. كيف ما نوالي إخواننا في فلسطين بل الشام كله؟ هذين أهلنا وأمتنا. الله يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولا يرجف فيكم اليهود هالأيام، يحاولون هم إعلاميا الإرجاف بالشعب الفلسطيني، يقول ستكون غزة غير عن غزة من أول. الله نقول له خسرت عدو الله، لن تعدوا قدرك، وإن شاء الله نهايتكم قريبة، وهذه نهاية الظالمين. والله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يبقى بيت حجر ولا مدر، يعني لا في حضر ولا في بادية إلا ويدخله الإسلام. وقال في شأن اليهود خاصة لا تقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، يعني حتى الحجر والشجر ضاق باليهود وينطقهم الله يفزعون مع المسلمين في جهاد اليهود وقتال اليهود. العكس، والله نتمنى شرف القتال مع الفلسطينيين ضد اليهود. أن الإنسان بيموت موتة واحدة، وأشرف الميتات الموت في سبيل الله. الله عقد بين قلوبنا نحن في جزيرة العرب وبين قلوب إخواننا في فلسطين في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه مسلم حديث أبي هريرة. كيف نخلي الأقصى لليهود يهدمونه ويطردون المسلمين من الصلاة فيه؟ لا والله ما نقبل. الشعب الفلسطيني أدى تضحيات كثيرة، ونقول لهم إن النصر مع الصبر، ونقول إن نصر الله قريب، وتسلط اليهود وظلمهم له حكمة بالغة من رب العالمين، ليمحص الله الذين آمنوا هذه الأولى وليمحق الكافرين. يكون ظلم اليهود من أسباب هزيمتهم وانتصار الله منهم. بعدين هذه تراها كلها إرهاصات للملحمة الكبرى مع اليهود، لتقاتلن اليهود. قاله النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا المستقبل لفلسطين والفلسطينيين والمسلمين الموحدين، ما هو للكافرين المشركين اليهود الذين قتلوا الأنبياء. لذلك ما يتورعون عن قتل الفلسطينيين. ذلك سبحان الله، يعني أنت قاعد تشوف التغير اللي قاعد يصير في معاركنا مع اليهود. الجيوش العربية كانت مخترقة وشعاراتها قومية، وبينهم سوء يعني تنظيم، وبعض الجيوش العربية كان ضباطهم أصلا يقودونهم بريطانيين في معاركنا مع اليهود. من أجل هذا هزموا في المعارك السابقة، لكن في الأخير الحمد لله يعني رأينا رجوع الفلسطينيين إلى الله عز وجل، ونبذهم للشيوعية ومحافظتهم على الصلوات، وتوجههم إلى الاعتصام بالله تبارك وتعالى. يجب نعينهم يا أخوان. الله يهدي ضال المسلمين. خير للمسلم في مثل هذه المقامات أن يدعو لإخوانه بالنصر في فلسطين، وأن يعينهم بالمال، وأن يعني يبذل لهم أقصى ما يمكنه من أسباب نصرتهم. كان والله يستطيع القتال معهم قاتل معهم. هم ترى ما ينقصهم رجال، بس ينقصهم سلاح. لو عندهم أسلحة نوعية مثل مضادات الطائرات وبعض الصواريخ الدقيقة، كان والله بعد تصير الأمور غير. سبحان الله. فالفلسطينيون يعني كل أسباب نصرهم مهيئة لهم الآن. توكلهم على الله واعتصامهم به، وهم قوم الصبر. صبروا اليهود، ترى اللي في فلسطين في كل مكان، اليهود في فلسطين مجتمع هش، عقيدة ضالة، وهم في لهو، ما يصبرون يعني على قتال ولا حصار ولا كذا. حدهم أيام معدودات ويفتشون يعني. لكن الصبر الذي صبره الفلسطينيون هذا حقيقة يعني يدل على قوة بأسهم وشكيمة إيمانهم وإرادتهم القوية الصلبة. شعب حي ما يموت، أكو شعب مثل الشعب الفلسطيني؟ معكم كل دول العالم تمالأت عليه وهو شامخ ولا يزال ينتصر على اليهود، مع أنه يعني أسلحته محدودة وأمواله محدودة. والوعد قدام بتشوفونه إذا كان الله حياكم، شوفوا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي، تعال فاقتله. الله أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بتحرير الأقصى وفلسطين وبلاد المسلمين، آمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين على اليهود الظالمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.
يقول السائل: إلى متى يستمر قنوت النوازل في الصلوات؟
القنوت في كل الصلوات لا يختص بالفجر، والمسلمون كل يوم في نازلة، لكن بعض الشر أعظم من بعض. لكن مع مثل هذه الحروب وتسلط الأعداء، لا شك أنه القنوت يعني في مثل هذا سنة. نعم.
تأثير.
بالنسبة يا أخوان، الموضوع مهم، يعني ربما يضلل فيه بعض الأخوة الناس والعامة عن نصرة إخوانهم في فلسطين. يقول هؤلاء يجيهم دعم من إيران الرافضية، وأنا ما أنفي هذا الدعم ووجوده، لكن ترى يعني الدول العربية كانت قد قطعت عن إخواننا في فلسطين الدعم، والسبب يعني أشياء من الخصومات التي جرت بيننا وبينهم، يعني مما كان في نصرتهم للعراق في احتلال الكويت، أو ما كان يعني في أشياء أخرى. لكن حنا في الكويت يعني، وحتى في عهد أميرنا الراحل صباح الأحمد رحمه الله تعالى، تسامينا على هذا الشيء، حتى كان يعني ينشد بين يدي أميرنا أن الكويت تسامت على الجرح. هذا من ناحية الموقف الوطني الكويتي. من ناحية الحكم الشرعي، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المؤمن تجب موالاته وإن أساء إليك، وإن الكافر تجب معاداته وإن أحسن إليك. هذا شيء آخر. في هذه المرحلة أيضا نحن في صلح مع إيران، تعرفون يعني من قواعد وأحكام الشريعة أن الصلح الذي يقيمه ولي الأمر، والأمير محمد بن سلمان أعلن أنه يعني نحن في مرحلة صلح مع إيران، وإلا فإن ميليشيات إيران كانت تغزونا وتقاتلنا، منها ميليشيا الحوثي في اليمن، منها الميليشيات العراقية الشيعية، والميليشيات الشيعية في أفغانستان وغيرها من دول العالم، كلها تداعت إلى قتل الشعب السوري نصرة للنظام الطاغوتي النصيري بشار الأسد. راحوا إلى سوريا نفسها لقتل أهل السنة في سوريا نصرة للنظام الطاغوتي بشار الأسد. لكن مع هذا نحن نلتزم بالصلح الذي عقده ولي الأمر مع إيران، والإيران الآن تصريحاتها الظاهرة ومواقفها الظاهرة أنها ملتزمة بهذا الصلح. ففي مثل هذه المرحلة نحن نجتنب القتال، لأننا في مرحلة صلح معهم، وربما يكون هذا سبب في هدايتهم، هداية المنصفين منهم للكف عن العدوان على أهل السنة، وللانتهاء عن فكرة تصدير الثورة. الثورة الإيرانية عقيدتها ضالة يا أخوان. خميني في كتبه يقول: إذا تمكنا من أهل السنة استبحنا ماله ودمه وعرضه. وش تبون أكثر من هذا؟ يقول الخميني عن سادات الصحابة رضي الله عنهم يقول عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما صنمي قريش. فإذا كان الصلح الذي وقع بين السعودية وبين إيران في هذه الفترة أقل ما فيه كف الأذى من كلا الطرفين عن الآخر، وقد يكون هذا الصلح في هذه الفترة من أسباب نظرهم في أسباب الخلاف بيننا وبينهم ومن أسباب رجوعه من الحق، إذا وجد هذا خير، وإلا يصير تقييم بعد فترة الصلح هذا. قد يقول فينا من يعني يقول والله حنا جربنا الصلح معهم ما نفع من أول، بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية استروحنا إلى وقف الحرب، هم كانوا يعدون العدة لغزونا، بل الثورة الخمينية هي التي حررت أمريكا على غزو العراق واحتلاله وتغيير نظام صدام، وهي التي حررت أمريكا على غزو أفغانستان. لكن ما نقول اجتهاد، لا، نقول الصلح يقيمه ولي الأمر، والله لو أنا أخالفه، لكن أقول أنا ما لي ولاية على المسلمين، وما يعني وأظن عندهم من هو أعلم مني ومن هو أبخص مني بفقه الواقع وب يعني خفايا عدونا وخفايا الدولة الخمينية، وهم يعرفون يعني ما يجهلون يعني لا عقيدتهم ولا واقعهم في معاملتهم لهم. فإذا وقع الصلح من ولي الأمر والله إحنا ما نخفر ذمته ولا ذمة المسلمين، ونصبر، والكلمة اللي عندنا إذا الله يسر لنا اللقاء بهم نتفهم يعني أسباب هذا الصلح، وأيضا نقول يعني وجهة نظرنا في هذا الصلح. ما في شيء يمنع من قول كلمة الحق، والله ولي الحق وناصر. نعم، خلاص، والله أعلم.